الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل لهم شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وتوقفنا في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الشاعر رحمه الله عليه، قال عماد بن كثير في تفسيره: وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميهم عبد الله وعبيد الله نحو ذلك، فيصيبهم الموت فأتاهما إبليس فقال: أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميان به لعاش. فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث، ففيه أنزل الله: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فبرت به. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وما سبق أن ذكرنا أن الأحاديث الواردة أو ما جاء من المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت، وما جاء عن الموقوف من الموقوفات عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في ذلك لا يثبت. وحصول مثل هذا الأمر من آدم عليه الصلاة والسلام من زوجه حواء من الأمور البعيدة، على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. قال: وقال العوفي عند عباس: فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما، أم هل تدريان ما يكون، أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل: إنه لغوي مبين. وقد كان قبل ذلك ولدت ولدين فماتا، فقال لهم الشيطان: إنكما إن لم تسميان بي لم يخرج سويا. ومات كما مات الأول فسميا ولدهما عبد الحارث. فذلك قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل لهم شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وذكر يتلهو عن سعيد بن جبير بن عباس ورواه ابن ابي حاتم. وقد تلقى هذا الاثر ابن عباس جماعه من اصحابه كمجاهد وعكرمه وسعيد بن جبير ومن الطبقه الثانيه قتاده والسدي وجماعه من الخلف ومن المفسرين ومن متاخرين الجماعات لا يقصون كثره. لكن عرفنا ان الاثر لا يثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فلا يعتمد على مثل هذا فيما يتعلق بتفسير القرآن، لا سيما ما فيه شيء من الطعن في آدم عليه الصلاة والسلام. وآدم نبي مكلم، آدم من الأنبياء، وحاشا آدم أن يقع في مثل هذا الأمر، وحاشا حواء أيضا من هذا الأمر. وإنما مثل هذه الأمور أنسب ما تكون بأخبار بني إسرائيل، أنسب ما تكون بالإسرائيليات، فلا يعتمد على مثل هذا. وقد سبق أن بينا ذلك في الدرس الماضي، وعرفنا أن هذا الذنب لو حصل من آدم عليه الصلاة والسلام ومن زوجه فإما أن يتوب وإما أن يصر عليه. فإن تاب فكيف يدخل الله عز وجل ذنبهما ولم يدخل التوبة من هذا الذنب؟ وإن أصر على ذلك فهذا أمر عظيم، أن يقال أنهما أصر على ذلك ومات على ذلك والأنبياء لا يصلون على الذنوب عليهم الصلاة والسلام. وهكذا عرفنا في حديث الشفاعة أن آدم عليه الصلاة والسلام يعتذر بأكل الشجرة، ولو كان هذا مما حصل منه لاعتذر به، لو كان هذا الأمر حصل من آدم عليه الصلاة والسلام لاعتذر به. فكل هذا مما يدل على أن مثل هذا التأويل من التأويل الذي لا يستقيم. والصحيح كما عرفنا أن الآية واردة في شأن الذرية، انتقل فيها من آدم إلى ذريته. والقرينة كما عرفنا قول الله عز وجل: فتعالى الله عما يشركون، ولم يقل عما يشركان، فهذا يناسب هذا. نعم، فهذا مما يدل على أن الآية الله الآية وارد في الذرية، في انتقال من آدم إلى ذريته. وكما عرفنا أن هذا له نظائر في كتاب الله عز وجل على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. وهذا كما عرفنا هو مذهب الحسن البصري في تأويل هذه الآية، واختاره العلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير وغير واحد من أهل العلم، وهو الصحيح المعتمد. قال الشارح: قال العمال ابن كثير: وكأن أصل الله على ما أقول من أهل الكتاب. قال الشارح: قلت وهذا بعيد جدا. والاستبعاد غريب، استبعاد من الشارح غريب، ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه هو المعتمد. أن مثل الأخبار أنسب ما تكون بأخبار أهل الكتاب، فإنهم لا يبالون بالطعونات في الأنبياء والرسل، وكم لهم من أكاذيب والافتراءات على الأنبياء وعلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا أنسب ما يكون بأخبار من إسرائيل بأخبار أهل الكتاب. أما قول الشارح هذا بعيد جدا، شيء غريب، ما قاله البعيد رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عن عبد المطلب. قال ابن حزم، وهذا في كتاب براءة الإجماع: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. نعم، التعبيد لغير الله عز وجل لا يجوز، وهو داخل في الشرك اللفظي. التعبيد لغير الله عز وجل نعم لا يجوز، ويدخل في الشرك اللفظي. والتعبيد لغير الله عز وجل موجود في أوساط الناس أو في أوساط بعض الناس في هذا البلد وفي غيره من بلدان المسلمين، ومن جملة ذلك عبد الرسول. عبد الرسول هذا موجود في تسمية بعض الناس في هذا البلد وفي غيره، وهذا اسم لا يجوز، أو هذه التسمية لا يجوز، إذ فيها نسبة العبودية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، العبودية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والعبد إنما هو عبد لله. جميع الخلق عباد لله عز وجل، منهم من هو داخل في العبادة الكونية القدرية، ومنهم من هو داخل في العبادة في العبادتين الكونية والقدرية والشرعية كأهل الإيمان. فالمؤمنون عبيد الله عز وجل قدرا وشرعا، فلا يجوز نسبة العبودية إلى غير الله عز وجل. فقال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة، وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من منادات المشركين في مكة بأسمائهم أو بأسماء آبائهم ومن ينتسبون إليه، وهي أسماء فيها إضافة العبودية غير الله عز وجل، يا بني عبد الشمس، يا بني عبد مناف، إلى غير ذلك من التسميات. فهذا مجرد إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام وليس هو بإنشاء تسمية. والمحذور هو إنشاء التسمية، أن تسمي ولدك باسم معبد غير الله عز وجل. أما الإخبار عن الغير فإن هذا لا محذور فيه. الشخص إذا سمي باسم معبد غير الله فيجوز أن يدعى باسمه، وهكذا إذا كان هذا الاسم أبيه فيجوز أن يقال يا بني عبد الشمس، يا بني عبد مناف، إلى غير ذلك من باب الإخبار عن شيء حصل منهم، هم سموا أنفسهم بذلك أو آباءهم سموهم بذلك، فأنت تخبر عنهم، تخبر عنهم بأسمائهم وإن كانت أسماء غير صحيحة وغير شرعية. المحذور هو الإنشاء. ولهذا من المقرر عند العلماء التفريق الفرق بين الإنشاء وبين الإخبار حتى في مسائل الكفر. إذا قال شخص قال فرعون أنا ربكم الأعلى، هذا مخبر عن قول فرعون، لكن إذا تلفظ من عند نفسه وأنشأ هذه الجملة وأنه هو الرب الأعلى كان منشئا للكفر فيعتبر كافرا. إذا قال هذه الجملة من قبيل الإنشاء وهو من قبيل الإخبار، فأخبر عن فذكر عن نفسه أنه هو الرب الأعلى، هذا يعد كفرا لأنه نسب الربوبية لنفسه. لكن لو أخبر عن فرعون فإن هذا الإخبار مشروع. ففرق ما بين الإنشاء وما بين الإخبار. والذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام هو الإخبار، وما سماهم بتلك الأسماء، وإنما أخبر عن أسمائهم التي تسموا بها أو سماهم بها آباؤهم، فلا يؤخذ من ذلك مشروعية مثل هذه الأسماء. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب، فإن المراد بها عبودية الرب، فإن المراد بها عبودية الرب وليس المقصود بذلك نسبة العبودية لغير الله عز وجل. لكن هذا في شأن عبد المطلب واسمه شيبة، هذا خاص بذاك الاسم، اسم ذلك الرجل. يأتي شخص في هذا الأزمان ويسمي ولده بعبد المطلب، هذا مو صحيح، ما في فرق بين عبد المطلب وبين عبد الشمس وبين عبد الكعبة وبين عبد عمرو، كل هذا بالنسبة للعبودية لغير الله عز وجل، فما في فرق بين هذه الأسماء. لكن هذا وارد كما عرفنا في الاسم السابق. وما جاء من تسمية بعض الصحابة بعبد المطلب فإن هذا مما لا يثبت، فإن من قيل فيه أنه عبد المطلب من أهل العلم يقول اسمه المطلب بحذف عبد، نعم هذا الذي يظهر أن من ذكر من الصحابة باسم عبد المطلب الصوفي المطلب بحذف عبد. قال الشارح رحمه الله ابن حزم هو عالم الأندلس، أبو محمد علي، محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي والظاهري صاحب التصانيف، توفي 53 و472 سنة. عنده سعة علم لولا الجمود في الظاهر وبعض المخالفات في مسائل العقيدة، وإلا طبعا عنده سعة علم ومعرفة بأقوال الناس وبذاهب الناس. مع شيء الجمود كما عرفنا في الأدلة، الجمود على الأدلة وعدم النظر إلى المعاني وإلى حكم الشريعة، ومع أيضا شدة كلام في اتباع أهل العلم من الأئمة الذين لهم المثانة والرفعة في أهل الإسلام، حتى قيل سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان. قال عبد المطلب: هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصيم الكلام بمره بن كعب لؤي بن غالب بن ثلم بن مالك بن النضر بن كنانه بن خزيمه بن مدرك بن الياس بن مضر بن زال بن معد بن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا ريب انه من ذريه اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهم السلام. حكى رحمه الله: اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله لأنه شرك في الربوبية والإلهية، شرك في الربوبية والإلهية. قال: لأن الخلق له ملك لله، الخلق له ملك لله، فإذا قال عبد شمس ولا عبد عمر فكأنه جعل ذلك العبد ملكا لغير الله عز وجل فأشرك في الربوبية، وجعله عبدا لغير الله عز وجل فأشرك في الألوهية. فهذه التسمية فيها الشرك في الألوهية والشرك أيضا في الربوبية. قال: لأن كله ملك لله وعبد له، وهذا الذي أضاف العبودية لغير الله عز وجل فكأنه جعل ذلك الشخص ملكا لغير الله وعبدا لغير الله، فوقع في شرك الربوبية من الجانب الأول وفي شرك الألوهية من الجانب الآخر. قال: استعبدهم لعبادته وحده، توحيده في ربوبية وإلهيته، فمنهم من عبد الله وحده في ربوبية وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكام القدرية، وأحكام القدرية جاري عليهم ولا بد، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه العبودية العامة، وقد يقال الشرك في الربوبية باعتبار العبودية العامة، والشرك في الألوهية باعتبار العبودية الخاصة. يستقيم في هذا القول، فيقال التعبيد لغير الله عز وجل شرك في الربوبية باعتبار العبودية العامة، فإن العبودية العامة متعلقة بربوبية الله عز وجل، فجميع الخلق عبيد الله عز وجل بمعنى أنهم متذللون لقضاء الله وقدره، فقضاء الله عز وجل فيهم نافذ، وأمر الله سبحانه وتعالى الكون فيهم نافذ، فيكون هذا التعبير شرك في توحيد الربوبية باعتبار العبودية العامة، لأن العبودية العامة تتعلق بربوبية الله، وشرك في الألوهية باعتبار العبودية الخاصة، فإن العبودية الخاصة متعلقة بألوهية الله. قال: وأما العبودية الخاصة بأنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، ونحوها. قوله حاشا عبد المطلب: هذا استثناء من العموم المستفاد من كل، وذلك أن تسمية بهذا الاسم لا محفور فيه، تسمية أي تسمية عبد المطلب بهذا الاسم، ما هو من جاء بعده تسمية ذلك الرجل بهذا الاسم. قال: وذلك لأن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيه، لكن من جاء بعده فيه محذور، ما فيه محذور؟ فيه محذور، لأن أصله من عبودية الرق، وذلك أن المطلب أخا هاشم قدم المدينة وكان ابن أخيه شيبة، وشيبة هذا هو عبد المطلب، وكان ابن أخيه شيبة هذا قد نشأ في أخوانه بني النجار من الخزرج، لأن هاشما تزوج فيهم امرأة فجاءت منه بهذا الابن، فلما شب في أخوانه وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته، فقدم به مكة وهو رديفه، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر، فحسبوه عبدا للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم وركبه، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، فلم يبقى للأصل معنى المقصود الذي هو شيبة وهو الاسم الحقيقي له، فلم يبقى للأصل معنى المقصود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد المطلب، وقد صار معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم وصارت له السقاية وفي ذريتي من بعده، وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب وتوفي في حياة أبيه. قال الحافظ صلاح الدين العنائي في كتاب الدرس السنية في مولد خير البرية: كان سن أبيه عبد الله في حملة منه آمن بن وسلم نحو 18 عاما، ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرا لأهله، فمات به عند أخوانه من النجار بن وسلم حمل على الصحيح انتهى. قلت وصار بن وسلم لما وضعت أمه في كفالة جده عبد المطلب. قال الحافظ الذهبي: وتوفي أبوه عبد الله بن وسلم 28 شهرا، وقيل أقل من ذلك، وقيل وهو حمل، توفي بالمدينة وكان قدمها ليمتار بها تمرا، وقيل بل مر بها راجعا من الشام، وعاش 25 سنة. قال الواقد: وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته. وتوفيت أمه آمنة الأبواء وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي النجار، وهو يومئذ من ست سنين ومائة يوم، وقيل إنه 4 سنين. فلما ماتت أمه حملت أم أيمن مولاته إلى جده، فكان في كفالة إلى أن توفي جده ولد مسلم 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبي طالب. انتهى كلام الحافظ. على كل خلاصة ما ذكره أو خلاصة ما يذكر في هذا الموضع، عدم مشروعية نسبة العبودية إلى غير الله عز وجل. نعم، هذا هو خلاصة ما سبق، ويسوي في ذلك الآن أو نعم يسوي في ذلك عبد المطلب وغير عبد المطلب، وإنما هذا أمر خاص به، لأن قد علم أن العبودية التي ذكرت له عبودية الرق المظلوم، ولم هو رق الصحيح، وإنما ظنوه عبدا، فقال عبد المطلب ولم هو عبد، هو من الأحرار. فهذا هو المقصود بالعبودية، عبودية الرق، وليس المراد بذلك نسبة العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس في الآية فما آتاهما صالحا جعله شركاء فيما آتاهما. قال وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة لأقطيعاني أو لأجعلن له قرني عين فيخرج من بطنه فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وهذا لا يثبت عن ابن عباس مع ما فيه من شدة النكارة، هذا الأثر لا يثبت عن ابن عباس مع ما فيه من شدة النكارة. قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة. كلام عجيب، إني صاحبكما. إبليس يخاطب آدم عليه الصلاة والسلام ويخاطب حواء بهذا الخطاب، إني صاحبكما. وش البرهان على هذا الصحبة؟ الذي أخرجتكما من الجنة. وش الصحبة هذه؟ صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. إذا خاطبهم بهذا الخطاب عرف أنه عدو لهما، كونه الذي أخرجه من الجنة، إيش من صحبة هذه؟ هذه غاية العداوة. والشيطان صاحب مكر، وكيف يقول لهم إني صاحبك الذي أخرجتكما من الجنة؟ لو قال لهما ذلك لنفر منه، فيقول إذن أنت العدو، أنت الذي زينت لنا الأكل من الشجرة وكنا في الجنة وفي نعيم وأخرجتنا منها إلى دار الآلام والشدائد، فأنت أشد الأعداء لنا. إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أين. وهذا أمر لا يقدر عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، تغيير الخلق لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو الخالق. وكون آدم وحواء صدق إبليس على أنه يستطيع أن يغير الخلق، هذا من الشرك الأكبر، ما هو شرك أصغر. وحاشا آدم عليه الصلاة والسلام من هذا، وحاشا حواء من هذا، فإن هذا ما هو من الشرك الأصغر. كل إنسان يعتقد أن هناك من خلق الله عز وجل من يستطيع أن يغير الخلق، يعني شخص يعتقد أن هناك من الناس من يستطيع أن يجعل الكلب، أن يجعل الكلب كرشا، الذي يعتقد هذا في مخلوق يعتبر مشركا، الشرك الأكبر. فإن الخالق هو الله عز وجل، فالذي خلق الكلب على هذه الهيئة هو الذي يستطيع أن يحوله إلى خلق آخر، وغير الله عز وجل لا يقدر على ذلك. فمن اعتقد أن هنالك مخلوق يقدر على مثل هذه الأمور فهو واقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. فحاشا آدم عليه الصلاة والسلام من ذلك، وحاشا حواء أيضا من مثل ذلك. فقال إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة لا تطيعاني أو لأجعلن له قرني أين، فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن. يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. يعني صدق إبليس، صدق إبليس بأنه قادر على تغيير الخلق. حاشاهما عليهم الصلاة والسلام من ذلك. نعم آدم نبي من الأنبياء، وزوجه امرأة صالحة رضي الله عنها. قال فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. قالوا له بسنة صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قوله بسنة صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وكل هذا ما فيه عليه حجة، لا شرك في الطاعة ولا شرك في العبادة، ما في لا حجة على هذا ولا على هذا، ما في ما يدل على أن الذي حصل من آدم عليه الصلاة والسلام شرك في الطاعة ولا شرك في العبادة. قالوا له بسنة صحيح المجاهد في قوله آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، يعني يستطيع الشيطان أن يجعله حيوانا، وهذا فيه ما فيه من الباطل. أن يصدق آدم عليه الصلاة والسلام إبليس على هذا الزعم وعلى هذا الأمر الذي لا يستطيع فعله إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ذكر معنى أيضا عن الحسن وسعيد وغيرهما. هنا في الحاشية يقول قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد: هذه القصة باطلة من وجوه، أحدها أنه ليس ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن حزم إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة، هذا كلام ابن حزم. الثاني يمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله تعالى الخطيئة من آدم وحواء ولم يذكر توبتهما، والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها. الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم فيطلب منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أعظم وأولى وأحرى. الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان قال لهما: أنا صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء. السادس أن قوله في هذه القصة: لأجعلن له قرني أين، إما أن يصدق ذلك وهذا شرك في الربوبية لأنه لا خالق إلا الله، وإما أن لا يصدقه فلا يمكن أن يقبل قوله، وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. السابع قوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان. ونقل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لهذه القصة من أحسن ما يكون، هو أحسن من تكلم في نقلها فيما أعلم رحمة الله عليه، كلام الشيخ العثيمين في القول المفيد أحسن من تكلم حول هذه القصة وبين ما فيها من الباطل رحمة الله عليه. نقف في هذا الموضع إلى هنا والحمد لله.